الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي الدورة العلمية التاسعة بمدينة بيلا كفر الشيخ بمجمع أهل السنة سيدنا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، والتي هي مقامة من الثالث من شهر شعبان الموافق السبت من هذا الشهر، والتي ستنتهي يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا أوان الشروع في رسالتنا الرابعة، والتي هي معنون لها بالنصيرية طغاة سورية أو العلويون كما سماهم الفرنسيون لشيخ الإسلام شيخ كل زمان، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع درجته وأن يعلي كعبه في الآخرة وأن يجزيه خير الجزاء عن أمة الإسلام والمسلمين. فهذا الرجل بحق سبحان من أعطاه وسبحان من ألال له العلم، ولسنا الذين نقول ذلك. فهذا ابن دقيق رحمه الله تعالى يقول عن شيخ الإسلام: ذاك رجل إذا سألته عن شيء فكأنما وضع العلم بين عينيه يختار ما يشاء ويدع ما يشاء. رحمه الله، والله كريم يقيم حجته على عباده في كل عصر، كأنك تقول: ومن يأتي بعد الصحابة؟ أيعقل أن يأتي بعد الصحابة من تقوم بهم الحجة؟ فشاء الله عز وجل أن يخرج أئمة الهدى ومصابيح الدجى من كبار التابعين. ثم كأنك تقول: ومن سيكون كابن شهاب والسفيانين وكذا؟ ثم يخرج بعد ذلك الأئمة الكبار. ثم فيأتيك أحمد والبخاري، ثم يأتيك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ثم يأتيك وتأتيك المدرسة الربانية أيضا، مدرسة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم تأتيك المدرسة السلفية أيضا، مدرسة ابن باز العثيمين الألباني وهكذا. ولا يزال الخير في هذه الأمة، ولا يزال ينبت الله سبحانه وتعالى غرسا لهذا الدين تقوم به حجة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فرحمة الله على شيخ الإسلام، رحمة الله على أئمة المسلمين، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. فوالله إنهم لأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، فإن كان آباؤنا وأمهاتنا وجزاهم الله عنا خيرا قاموا على إطعامنا وقاموا على حياتنا فما منعونا شيئا، فإن هؤلاء قاموا على قلوبنا فغرسوا فيها الهدى والنور. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرم أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا على ضربهم، وأن لا يفتننا، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا لنأخذ قطفا آخر من حديقة وبستان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن أخبث الطوائف على الإطلاق، طائفة النصيرية الباطنية قبحهم الله، الذين أظهروا الإسلام وهم من أكثر خلق الله، وكفرهم وإن انتسبوا إلى هذه الأمة وكفرهم أخبث من كفر يهود والنصارى. سئل شيخ الإسلام هذا السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين؟ في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور، أعوذ بالله، والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات عبارة عن خمسة أسماء، صلاة الخمس يرمزون بها إلى أسماء خمسة: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلاة الخمس، وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزئهم عن الغسل من الجنابة، ذكرهم يجزئ عن الغسل من الجنابة، والوضوء وبقية شروط الصلوات وواجباتها، وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم 30 رجلا واسم 30 امرأة يعدونهم في كتبهم، ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم، يعني لن نعد 30 لأن هذا الموضع يطول، وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب، فهو عندهم الإمام في السماء والإمام في الأرض، الإمام في السماء والإمام في الأرض. فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت، اللاهوت حل في الناسوت الإنساني والإلهي، فالله حل فيه، وهذه حكمة يعني إن يقولون كذا يعني، فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت، أن ظهر الله في صورة علي على رأيهم، الحكمة على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه، وبأن النصيرية عندهم لا يصير نصيريا يجالسون ويشربون معه الخمر ويطلعون على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه، وحقيقة الخطاب طيب حتى يخاطبه معلمه بقى ويستأنس ونسمح لك، طبعا هذا كله في الفرق كلها، طبعا الفرق كلها فيها مقامات يعني في رتب، ليس كل أحد يأتي اليوم يدخل فرقة من فرق أو جماعة من جماعات أو حزب أحزاب يوم يطلع على كل الأسرار، لا، أنت ممكن تقعد 10 سنين مع جماعة بتعرفش أسرارها، حاجة اسمها حس أمني يعطيك جرعة بجرعة إلى أن تجد نفسك في يوم من الأيام واقف في ميدان مسك بندقية بتنفذ أوامر لا أنت عارف ليه ولا رايح فين ولا جاي منين ولا في إيه بالظبط، علق الصور علق، حط الصور حط، نزل مش عارف، وهكذا كفر هذا كفر، هذا المؤمن هذا المسلم، وهكذا طريقة السرية طريقة يعتمدها الأحزاب والفرق والجماعات دائما أبدا. وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه، وعلى أن لا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دين. إياك أن تنصح مسلما إلا إذا كان من أهل دينك. إياك أن تثني على أحد إلا إذا كان من جماعتك. وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره، فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان. خلي بالك انتقال الاسم والمعنى، لاحظ بقى هيقفوا معهم شوية، يعني لازم يعرف انتقال الاسم والمعنى في حين في كل حين وزمان. فمثلا الاسم عندهم في أول الناس آدم، والمعنى هو شيث، والاسم يعقوب، والمعني هو شيث. تعرف الاسم والمعني، الاسم والمعني، فالاسم آدم والمعني شيث، والاسم يعقوب والمعني هو يوسف. ويستدلون على هذه الصورة كما زعمون بما في القرآن الكريم حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام، فيقولون طبعا يعني خلاصة هذا الكلام إشارات، يعني لابد تفهم الأسرار والإشارات، مش كل حاجة زي ما انت شايفها. القرآن انت بتقرأه ده مش زي ما انت بتقرأه كده، السنة مش زي كده، فلان كذا، الأركان الإسلام مش هي دي. فيبقى إذن بيلبسك نظارة أخرى، فما تراه أنت ليس هو الذي، ليس هو الحقيقة، إنما هذا انكسار كفري مش ضوئي، كفري. فيقولون أما يعقوب فإنه كان الاسم، فما قدر أن يتعدى منزلته فقال سوف أستغفر لكم ربي. وأما يوسف فكان المعني المطلوب فقال لا تثريب عليكم اليوم. فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف. يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم، ما قالش سوف أستغفر لكم ربي، إنما يعقوب قال إيه سوف أستغفر لكم ربي، لأنه ملوش اختصاصات، ده الإسم، الإسم. إنما المعنى مين؟ يوسف. لهذا يعقوب رفع إلى الله، إنما يوسف أعطى الحكم مباشرة. ويجعلون موسى هو الإسم ويوشع هو المعني، ويقولون يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره، وهل ترد الشمس إلى ربها إلا لربها. يبقى دعوكم من موسى، هذا خلينا في يوشع، هذا الذي أو أما دعا فوقفت الشمس. ويجعلون سليمان هو الاسم وآصف هو المعني، ويقول سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف، لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعني القادر المقتدر. أعوذ بالله. وقد قال قائلهم هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر، اللي هو عالي يعني الصفا حيدر. ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط، كل بقى واحد يبقى اسمه معني اسمه معني اسمه معني. عايز يقول لك إن السر موجود من زمان، خليك بقى مع أمثال يوشع، مع ده إيه الناس اللي في يدهم تصريف الأمور ديت. فإحنا في زماننا مين؟ علي، فهذه الأمة علي، يبقى هيبقى الاسم كمل بقى، ما هو دي منظومة هيتكمل، هيبقى الاسم مين؟ محمد. والمعني مين؟ على هذا النمط إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد هو الاسم وعلي هو المعني. ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب بحقيقة الخطاب، لازم أن تعرفها، وأن محمدا هو الحجاب، وأن سليمان هو الباب، وأن سلمان هو الباب، ولذا يحبون سلمان. وطبعا تعرف يعني ليه سلمان، شمعنا سلمان الفارسي يعني. وأنشد، لأن هذا دين الفرس فهم يوالون سلمان. وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في شهور سنة 700 فقال أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ويزال. قد يقول قلت أبو إحنا في حاجة إلى ندرس هذا، طبعا في حاجة ندرس هذا، لا بد من تبين سبيل المجرمين، لأنك لو لم تدرس هذا وتعلم الأمة من النصيرية من الخوارج من المعتزلة، سوف يأتي اليوم الذي يتمكن فيه النصيرية فيظنهم الناس أنهم الأنصار، ولكن النصيرية عن الأنصار أو الذين ينصرون الدين. وإذا كان النصارى الآن خلاص إخواننا وهم ربما أحسن من المسلمين وربما كذا، وأنتم تعلمون لما مات هذا الرجل البابا بتاعهم ماذا بعض الناس قال فيه كلاما خطيرا جدا. ويقولون ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال، وكذلك الخمسة الأيتام والاثنى عشر نقيبا وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة، وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدا صرمدا على الدوام والاستمرار. ويقولون إن إبليس الأبالسة اللهم اغفر لنا والله هذه يعني قراءة اسمه، ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وشرفهم وأعلى رتبهم قال دع يدعو لهم، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين، فلا يزالون موجودين في كل وقت دائما حسبما ذكر من الترتيب. ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة. وهذه الطائفة الملعونة لازال السؤال يعني، وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، وقد حقق أحوالهم كل من خلطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا في هذا الزمن، لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية. فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلالهم، والابتلاء بهم كثير جدا، الابتلاء بالنصيريين كثير جدا. فهل يجوز للمسلمين السؤال بقى بعد هذا العرض، هل يجوز للمسلمين أن يزوجهم أو يتزوج منهم، وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم لا، وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ الجبن يصنع من منفحة جزء من الأمعاء، هذا يؤخذ ويصنع منه الجبن. طيب ما ذبحوه بقى، هل المنفحة هذه تأخذ حكم الذبيحة ولا لا؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم، وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا، وهل يجوز استخدامهم في ظهور المسلمين وتسليمها إليهم، أم يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من المسلمين الكفاة؟ وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم أو لم يقطعهم، هل له صرف أموال بيت المال عليهم؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم حلال أم لا؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحذر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار، هل ذلك أفضل وأكثر أجر من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم؟ يعني ده قتال دول وإبعادهم وإخمادهم أفضل ولا قتال التتار في بلدانهم وهدم بلاد سيس وديار الإفرنج على أهلها، أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابصا، ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الإفرنج أكبر، أم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم؟ فلعل الله تعالى أن يهدي بعضهم إلى الإسلام وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم أناس المسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم، أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ وما قدر أجر المجاهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه؟ ولتبسط القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى، إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السؤال برمته، وقد بر القوس وأعطاه حامله،
وقد أخرج السيف وأعطاه ضاربه، فالميدان ميدانه وهو في الميدان وحده دائما، وما عودنا أن يدخل أحد الميدان إلا إذا سمح، وإن سمح فليقتله ثم ليصلي عليه ولا يدفنه في مقابر المسلمين إذا كان يستحق ذلك. رحمه الله فقد كان أمة ودولة ورجل كشيخ الإسلام في الأمة، لا أظن أن لحظة فرح يمكن أن تمر على أهل الأهواء والبدع. شيخ الإسلام أمة، فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية وقال: الحمد لله رب العالمين، هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، هذا العنوان، وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر كفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت. من هذا الجواب بيتضح أمور كثيرة جدا: أولا كفر النصيري، اثنين أن كفرهم أشد، ثلاثة أن الإسلام ليس عاصما بالانتساب إليه إلا باجتناب نواقضه، فلو انتسبت وصليت وصمت وقرأت وعلمت وأنفقت وقاتلت وعندك نواقض الإسلام فلا يغني عنك ذلك شيء. والإسلام الذي يبرأ به صاحبه من المؤاخذة هو الإسلام الذي يلقى العبد ربه عليه بلا ناقض، يناقض أصله. وليس في الردة شرط أن الإنسان يأتي بجميع أنواع الردة، لا بد يسب الله وبعدين يسب رسول الله وبعدين يكفر بالدين وبعدين يسجد للصنم وبعدين لا 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 أبدا، واحد فقط يكفي. ولهذا من الجواب الناصع البين لتلميذ شيخ الإسلام هذا ابن عبد الوهاب، أي تلميذ مدرسة شيخ الإسلام وهو ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه في كتاب كشف الشبهات لما أراد أن يبين شبهات القوم وأن يرد عليها قال: سأرد ردين، ردا مجملا وردا مفصلا. أما المجمل فقال من أولها كده يعني: وقد اتفقت الأمة على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، فإذا كان قد أنكر الصلاة كفر، وأنكر الزكاة وجبها كفر، فكيف بمن أنكر التوحيد؟ هذه من وجه. الأمة اتفقت على تكفير مسيلم، ومن اعتقد في مسيلمة هذا كفر، حيث إنهم اعتقدوا في رجل رفع إلى مرتبة النبوة فكفروا لما رفعوا رجل مرتبة النبوة، فكيف لا يكفر من رفع رجل إلى مرتبة الألوهية؟ فأئمة الهدى يبينون هذا، يعني من كل ما ذكر يكفي شيء واحد يكفر به هؤلاء، فكيف إذا اجتمعت كل هذه الطوام؟ وليس من شرط الردة كما قلنا أن يجتمع في الإنسان أنواع كثيرة من الردة، ولا في البدعة أن يجتمع فيها أنواع كثيرة من البدعة، بل بالشيء الواحد يصير مبتدعا، وبالشيء الواحد يصير كافرا، وبالشيء الواحد يصير فاسقا إذا توافر شرطه وانتفى مانعه. وليس باللازم أن المبتدع يكون بقى إيه، يكون جهميا قدريا جبريا أشعريا معتزليا، لا مش شرط، مش شرط، لكن يكفيه شيء واحد إذا خالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضها برأيه ولم يمتثل للنص فيكفيها، يكفيها. اللي يقول بالخضع من المسلمين مبتدع، اللي ينكر خلق الله عز وجل لأفعال العباد مبتدع. اللي ينكر إرادة المخلوقين في الأفعال مبتدع، اللي يعطل الصفات مبتدع، وهكذا. وليس بلازم أن يجتمع في الإنسان كل هذه الأشياء. أيضا الفائدة التي بعد ذلك في هذا المقطع أن خطر المبتدعات على الدين أعظم من خطر الكفار الأصليين. والجواب سهل، ولا يحتاج إلى طول عناء عند من يفهم السنة والبدعة ويفهم كلام أهل السنة وكلام أهل البدعة، يعلم أن ذلك أخطر. لماذا؟ لأن الكافر الأصلي لا يشتبه ضلاله على الناس ولا كفره على الناس، أما المبتدع فإنه يشتبه أمره على الناس، حيث إنه يستدل على هذا بالقرآن بالسنة، يستدل بقال الله بقال الرسول، يستدل بكذا، عابد ناسك، قد يكون رجلا ضخما في العبادة والطاعة وكذا إلى غير ذلك. ولهذا قال فضر هؤلاء أشد من ضرر الكفار المحاربين. ليه؟ فهؤلاء يتظاهرون عند جهاد المسلمين بالتشيع ومولاة آل البيت، ولهذا صار التشيع ومولاة آل البيت دي المدخل لهؤلاء دائما. الصوفية، الروافض، الشيعة، دول مدخلهم على طول آل البيت آل البيت. إن قلت لا يجوز الذهاب إلى قبر الحسين وكذا، قال آل البيت وآل البيت. وما يفعله هؤلاء الروافض في الحج لا يعدون هذه قصة الحسين، ويجيبوها بالميكروفونات في المشاعر ويقولون ويبكون. وما أدري، والله ما أدري أخواني، دموع هؤلاء من أين يأتون بها؟ أنا ما رأيت قوما قط تدمع عيونك هذا. أنا أظن أن في حاجة، يعني في تمثيل ولا في شيء، لأن لا يمكن، مش حارب يجيبوها منين؟ وبعدين وقت ما بيعوزوها، يعني مش تيجي مثلا تيجي آية ولا حديث، لا، وقت ما بيعزوه بيلوه. أنا مش عارف صراحة يعني هذا منين. هذا أكيد في عقد مع إبليس، يعني أكيد في عقد مع إبليس. آه والله عجيبة جدا، أنا ما رأيت قوم يكون مثل هؤلاء. ولكن ماذا ينفع البكاء؟ ذكرت لكم مرة وإحنا في الكعبة، يعني في الليل، كنت أصلي يعني أمام الكعبة، فبجوار الرجل وسجد هذا الرجل ويبكي، وأنا واقف أقرأ الحقيقة. قلت لنفسي سبحان الله، يعني هنيئا لك، يعني ليتني مثلك، بكاء وسجود وإطالة في السجود ومناجاة وكذا، وأنا أقرأ بس ما أعرف الكلام. فالمهم لما سجدت وجدته يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مع هذا البكاء وكذا، فأصرعت في صلاته وسلمت ثم نزعته فأقمت وبيصلي. المهم أنكرت عليه، وجاء الأخ اللي هو يعني من المسؤولين وكذا. فهذا بكاء، وبكاء شديد، لكن بكاء يخرج به من ملة الإسلام. فهؤلاء أيضا بكاء ضلال، وهم في الحقيقة، يبقى هذا دل على أن خطر المبتدع أعظم من خطر، يا إخواني، هذا أعظم من خطر الكافر الأصلي. ولهذا شيخ الإسلام في رسالة الغيبة قال بأن جهاد المبتدع أوجب وأعظم من جهاد الكفار. كل جهاد، هذا جهاد بالسيف وأسنان، وهذا جهاد بحجة وبيان، أعظم الجهادين جهاد المبتدع. لماذا؟ قال لأن المبتدع تسلطون، لأن الكفار تسلطون على بلدانهم وعلى لسانهم، وأما هؤلاء المتبع فإنهم تسلطون على إيه؟ على قلوبهم وعلى دينهم. وأنتم تعلمون هذا خطر، سبحان الله. شوف الأمة الآن تعاني من الداخل أكثر ولا من الخارج؟ ولهذا ممكن واحد مش فاهم يقول لك إيه؟ أذكر مرة خطبت في الصوفية خطبة، أصول بقى الصوفية وكذا، في الجنة في النار في الولاية في الرسالة في الربوبية في التربية، كنت في السويس. فلما فرغت من الخطبة ونحن في الغرفة، فجاء واحد، السلام عليكم، جزاك الله خير يا شيخ هشام، جزاك الله خير، يا ريتك بقى تتكلم في اليهود، جزاك الله خير. يعني ايه بيستحريف لي؟ يعني انت عمال تتكلم في الصوفية الجماعة اللي بيصلوا وسايب اليهود؟ كنت تتكلم في اليهود، بدل ما انت يعني ساعة عمال تناحي هتتكلم في اليهود احسن، تتكلم في النصارى، انما دي ناس بتصلي على الاقل عارفين ربنا. هكذا يريد أن يقول. ولهذا ما يفهم الفرق بين المبتدع والكافر الأصلي واخد بالك بين هؤلاء، ما يعرف الفرق إلا من عرف ما معنى السنة وما معنى البدعة. عشان كده ما بنقول اللي يحكم إذا كان صاحب شهوة فهو خف من صاحب الشبهة، فهذا كلام منضبط، لأن الجميع أصلا بيتحكم إلى شيء اسمه الديمقراطية، وكلها بلى وكل هؤلاء لا نريدهم قط. لكن صاحب الشبهة سترى بقى إيه الحكم أنت تقرأ بقى عليه، هذا سترى الروافض عندك، سترى الدنيا كلها عندك، وسترى منع الأهل السنة وتضييق على السنة، وعارف بقى حد عارف حد عارف احنا نعرف الكلام سيد قطب ولا ايه؟ احنا مش عارفين بقى ايه اللي يبقى الموضوع. لكن صاحب الشهوة شهوته، ولو صاحب الشهوة هذا وجد البطانة الصالحة، وجد العرض الطيب، واخذ هذا الجهد بدل من الميادين اليه فنصح في الله، وعلم ان ملكه سيثبت بهذا شريطة ان تقيم دين الله عز وجل، ربما كان اقرب لهذا بكثير. اما صاحب الشبهة فانه يقول لك انا مطبق الشريعة، طبق الشريعة. المذيعة بتقول له الشريعة تطبق الشريعة، لا 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 الشريعة من سنة 23 وهي اوريدي متطبقة. يعني من سنة 23 اوريدي متطبقة، اوريدي خبر ابيض، يعني هي دي الشريعة بتاعتكم؟ يعني هو ده الاسلام بقى والحل؟ ده حتى ما عادش اسلام والحل، ده بقى نحب الخير لكل الناس. فاذا يقول لك الشريعة واحنا اخترناها عشان نطبق الشريعة، بس ايه الشريعة بقى اللي هي متطبقة اصلا اوريدي من 23؟ لا بتقول له لا ده بتاع لا اللي بي قطح الايد، بتقول له كده لا اللي يعني اللي يعني حد الصرخة وكده، لا 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 ده فقه، ده مش شريعة، لا لا ده فقه، دي فقه مش شريعة. ايوه والله يا اخوان خلي بالكم، خلي بالكم السكر فيه سكر، ناس ما يفهمون لك هو قال الشريعة خلاص، ما هو قال الشريعة وفسرها. المذيعة بتقوله كده، تقول له لا يعني بتاعة لا. طب المرأة لها، احنا عندنا 1000 امرأة في الحزب بتاع، وانا بدعوك انا رأس الحزب بدعوك تكون انت معانا في الحزب، انا بدعوك. قالت لك ممكن تكون طب رئيسة رأس الحزب؟ قال عادي مفيش مشاكل تكون رأس الحزب. فإذا شر هؤلاء أعظم من شر الآخرين. ليه؟ لأن شر الآخرين لا ينسب إلى الدين، لا ينسب إلى الدين، أما هذا الشر فينسب إلى الشريعة وإلى الدين، وهذا خطر يا إخوان. ولهذا هانت الديمقراطية عند الناس اليوم، هانت، وهانت الحزبية عند الناس اليوم، لم يعد الكلام فيها كالكلام بالأمس، وهم في الحقيقة أي نصيرية طبعا، لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المسلمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل، لا نصرانية ولا يهودية، ولا بدين من الأديان السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين، يتأولون على أمور يفترونها، يدعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكره السائر. خلي بالك علم الباطن والظاهر هذا عند كل الطوائف أيضا، ما يقال لك شيء وما يقال في الحقيقة شيء إيه آخر. فإنهم ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله، ليس لهم حد يقفون عند نصيرية في تحريف آيات الله عز وجل وكلام رب العالمين عن مواضعه، إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام، ده المقصود الأعظم عندهم، أن ينكروا الشريعة وينكروا الإسلام بكل طريق، مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل. هم يبطلون الشرائع بدعوى إيه بقى؟ مش يقول لك أنا لا أنا بنكر صلاة، في الصلاة، لا في الصلاة، في الصوم، في زكاة، في حج، في شهادة، بس المقصود بهم إيه؟ كذا. فهم جعلوا لها باطنا وظاهرا، أما العوام فمع الظاهر، وأما هم فمع حقائق هذه الإيه. فالصيام مثلا عندهم كتمان الأسرار، والصلاة الأسماء الخمس، تذكر الأسماء الخمس يبقى أنت كده صليت، الصوم تكتم أسرارهم يبقى كده الصوم. يبقى إذا هم ما أنكروا الصوم ولا الحج ولا كذا، وإنما أرادوا به معاني. وإنما أرادوا به إيه؟ أرادوا به معاني. ومن جنس قولهم إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، والصيام المفروض كتمان أسرارهم، وحج البيت زيارة شيخهم، وإن يد أبي لهب يدا وإن يدي أبي لهب هما أبو بكر وعمر، وأن النبأ العظيم والإمام المبين هو علي بن أبي طالب، وإنهما لبإمام مبين يعني علي، عن النبأ العظيم يعني علي، تبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. يبقى الإشكال فين يا أخواني؟ في الفهم. ولهذا البعض قد يتعجب يقول أحيانا الكلام عن الروافض والباطنية وكذا يكون فيه مبالغة، ليه؟ احنا بنشوفهم في الحرم بيقرأوا القرآن. لا، ده احنا بنراهم حافظ القرآن كمان، لكن كيف يفهمون القرآن؟ سأل رافضيا كيف يفهم القرآن؟ سأل واحد منهم كيف يفهم القرآن؟ سأل خليجيا كيف يفهم القرآن؟ سأل جبريا كيف يفهم القرآن؟ ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة، فما سبق عن بعض الاعتقاد. أما عن المعاداة والحقد على المسلمين أهل السنة فخذ. ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم، وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عنده مدة. سبحان الله، شوف يا أخي، حجاج بيت الله الحرم يقتلونهم يوم التروية حتى سالت الدماء في مكة ورموهم في بئر زمزم. سبحان الله، بئر زمزم الذي يتبرك بالشرب منه. سبحان الله. وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم أكثر من 20 سنة، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم وأمرائهم وجندهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ولهذا لو تمكن الروافض، نسأل الله ألا يمكن لهم قط، لو تمكن الروافض من بلدان المسلمين لحصل ما حصل. وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره. ما هم كله بطنية، هم قرنات، هم بطنية قرنات كل علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أسرارهم، وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكثر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام. وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء من وصفهم، يعني هذه أصول عامة عند النصيرية، وإلا فمفرداتهم عندهم، وأيضا أنواع يعني طوائفهم كثيرة جدا، وما هم عليه من الكفر والإلحاد تقشعر منه جلود الذين آمنوا. ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. هذه قاعدة خذها كده، خذها، وهي أنه ما حصل اعتداء على المسلمين قط، ولا تمكن أعداء الإسلام من المسلمين إلا على ظهور المبتدعة لا سيما الروافض بجميع فرقهم وأصنافهم وصنفهم، كانوا معبرا في التتار وغير التتار، والآن مع أمريكا واليهود وكذا، إنما لهم اتفاقات سرية، ولو تمكن هؤلاء من بلدان المسلمين لباعوها رخيصة لأعداء أعداء المسلمين. ولهذا دعوة الذين يقولون بالتقارب بين السنة والشيعة، ما أدري سبحان الله أين عقول هؤلاء وأين ديانة هؤلاء، أي تقارب؟ وسيأتينا في رسالة محب الدين الخطيب جزاه الله خيرا، وهو يبين سبحان الله حتى دعاة التقارب، وده ملحظ يعني الحقيقة وفق فيه مع بساطته لكنه ملحظ مهم جدا. يقول دايما دعوة التقارب من طرف واحد، دايما من طرف واحد، يعني أنت تبذل للتقارب لكن هل بذل الروافض للتقارب؟ ولهذا يقيمون مراكز التقارب عندنا. ما يقومون يقيمون مراكز التقارب عندهم، ولا يبنون مساجد السنة مقابل كذا، ولا يسمعون دعاة. سبحان الله، فعلا فعلا، ليدلك هذا على أن الذي يقوم بهذه الدعاوى إنما هو مأجور منهم أجرا ثمينا بالدولارات حتى يزين هذه الدعوة، إنما ديانة لا أبدا. طب على الأقل مع بطلان الدعوة، واخد بالك، على الأقل اجعلوها قسمة نصفا، اجعلوا مراكز هنا ومراكز هنا، لا، في بلدان المسلمين وينفق عليه. يعني التقارب من جانب واحد، وكذلك تتكت التقارب بين الأديان، وكذا كله من جانب واحد. فشر المبتدع على الإسلام عظيم جدا، فهم أصلا يجمعوا مع أعداء الإسلام الشيء الكثير، لأن الرجل، لأن الطائفة إذا خرجت عن السنة فبمن تبالي؟ إذا خرجت الطائفة عن السنة بمن تبالي؟ طيب، لهذا تبيع الدنيا رخيصة، أو تبيع المسلمين برخص، بدراهم معدودة وبثمن بخس لهؤلاء. ويدل على ذلك من أعظم المصائب عندهم، ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. أعوذ بالله، من أعظم المصائب أن يتمكن أهل السنة. ولهذا تلاحظ في فتنة مصر هذه، حسن نصر الله أول محاصر ماذا صنع؟ كان من الأبواق الأولى التي تبارك هذه الثورة وتؤجج، لأن هذا المرتع الذي يريده. حتى هم يصرحون أن الإخوان إذا حكم مصر يبقى الباب فتح لنا، هم مطمئنون، هم يرغبون في ذلك، وإنه إذا تم الحكم سيفتح الباب، لأن طبعا الحب قديم، هناك حب إيه؟ قديم. ومن أعظم أعيادهم إذا استولى، والعياذ بالله تعالى، النصارى على فغور المسلمين. شوف، من أعظم المصائب انتصار المسلمين، ومن أعظم الأعياد تسلط الكفار على المسلمين، وهذا هو النفاق الاعتقادي. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشرة: المسرة والحزن. المسرة بإيه؟ بانتصار الأعداء، والحزن على انتصار المسلمين. ده نفاق اعتقادي على طول. اللي يفرح بانتصار اليهود على المسلمين ده نفاق اعتقادي، يخرج من ملة الإسلام. أو يفرح بانتصار المسلمين، أو يحزن على انتصار المسلمين على اليهود وتمكين الدين، يبقى هذا نفاق اعتقادي. ولهذا فرق العلماء فيه بهذا بين التولي والموالاة، بين المظاهرة من أجل إعلاء دين هؤلاء على الإسلام، وبين عدمه يكون هوى. يعني مثلا واحد هيقف مع كافر في المعركة ضد المسلم، يقف يريد مالا، يريد متاعا، يريد شيئا، وإنما هو يبغض الدين، دين اليهود مثلا، ويحزن إذا هزم المسلمون. قال العلماء: هذا لا يكون كافرا. أما إذا شاركهم نصرة لدينهم وفرح بذلك، فهذا هو التولي الذي يخرجه من ملة الإسلام. وما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب، وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فتحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المئة الرابعة. فتح معاوية بن أبي سفيان، وقف على الثغور، وحمى الله به الإسلام، ويزيد بن أبي سفيان على الثغور، وأبو سفيان كذلك، أئمة نصر الله عز وجل بهم، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى قطب وأشياع وأتباعه ومن قبله ومن أتى بعده إلا بغض هذا البيت من المسلمين، وهو بيت أبي سفيان، فإنهم يبغضونهم بغضا شديدا، أبو سفيان ومعاوية، ويبغضون بني أمية لهؤلاء، وهؤلاء الذين أعلى الله عز وجل بهم كلمته ونصر بهم سنته. كم كانت فتحات معاوية، وكم كانت وقفات يزيد الذي كان على ثغور المسلمين قائدا. فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا بالسواحل وغيرها، فاستولى النصارى على الساحل. وأنتم تعلمون من التتار ما غزوا بلاد المسلمين إلا بإيه؟ إلا عن طريق الروافض، ويخبرونهم بضعف بلدان المسلمين، بضعف بضعف الضعف، حتى جاءت الفرصة المؤتية أعلموهم يلا تعالوا، وخذلوا المسلمين وهم يدعون أنهم على الإسلام. ثم بسببهم أيضا استولوا على القدس الشريف وغيره، فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما، وفتحوا السواحل من النصارى ممن كان بها منهم، وفتحوا أيضا أرض مصر، فإنهم كانوا مستولين عليها نحو 200 سنة. أرض مصر كانوا يستولون عليها نحو من هذا من 200 سنة، وفيها سب الصحابة وعتوا في الأرض فسادا، وتمكن النصارى وبنيت الكنائس سبحان الله، وما كان أحد يعني سبحان الله يظن أنها ستتسع حلقاتها. وقد كان يقال على منابر المسلمين، على منابر المساجد هنا، قد كان يقال: من سب من شتم وسب فله قنطار وإردب، اللي يسب الصحابة له العطايا. نحو 200 سنة منابر مصر هذه سبحان الله، ولكن أتى الله عز وجل بالفرج العظيم. ولهذا فالأيام دول، ولا ينبغي الإنسان ييأس، وما عليك في فترة حياتك ووجودك إلا أن تكون ناصرا للسنة، عالما بها، داعيا إليها، ودع الأمور لله سبحانه وتعالى. دع الأمور، ما تقول هذا يريد أن يتسلط فأترخص وأترك ديني وأترك ثوابت شريعتي من أجل أن يخاف كذا وكذا. والذي تخاف منه تأتي بأعظم منه. فكم كانت ممالك ودول، هذه فارس وهذه الروم وهذا فرعون وهذه ثمود، أين ذهبت هذا؟ الله عز وجل يذهبها متى شاء، وما عليك إلا أن تكون سببا صالحا ووسيلة شرعية، وإلا والله ما يأتي النصر ولا يأتي الفتح بذكائك وعقلك، إنما يأتي بتوفيق الله. ومن الذي يوفقه الله؟ من أقام شرعه وقام بشرعه؟ قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه الآيات ما لها موقع؟ حياة النبي كلها يوم أن عذب وطرد وهاجر هو أصحابه، ثم عاد فاتحا بعد سنوات قليلة، هذه ما فيها عبرة؟ من ذا الذي يتأسد على بلدان المسلمين ويحكم فيها إلى آخر الزمان؟ ولكن الله يبتلي عباده لينظر أيهم الذي يتمسك بدينه ويأخذ بشرعه، وإلا فالله عز وجل قادر على كل شيء. ويأبى الله عز وجل أن يجعل الدولة للكفار على المسلمين، ولأهل الباطل على أهل السنة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من ماتع ما ذكر أيضا قال: في ظن الجاهلية، ومن ظن الجاهلية أن يظن الواحد أن الدولة تكون الباطل على الحق دوما. هذا من ظن الجاهلية، أنك تظن أن الدولة تكون الباطل على الحق دائما. أبدا والله، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أخواني سبحان الله، هذه عصور يعني نحمد الله أننا ما عشنا مثل هذا التسلط. ما تكون في بلد لا تستطيع أن تصعد منبرها ولا أن تتكلم عن الصحابة، بل تسب الصحابة على المنابر، الصحابة يسبون على المنابر ويعطون الجوائز والعطايا، تنظر أيمن منك فلا تجد إلا الظلمة، وعن شمالك فلا تجد إلا الظلمة، وأمامك فلا تجد إلا الظلمة. سبحان الله. ومع ذلك لا زال أئمة المسلمين ينصحون ويقومون بدين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قادر على كل شيء. فهذه الأيام التي تعيشها أعبر بها على قنطرة السنة، أعبر على قنطرة السنة. والله عز وجل رحيم بعباده، يتولاهم. لست أنت الذي ستتولى عباد الله عز وجل فتخالف وتقول بجرأة عجيبة أعلم أنه حرام ولكن لا سبيل إلا ذلك، أعلم أنه مخالف لمنهج النبوة ولكن لابد أن أخالف منهج النبوة، أعلم أنه ليس وسيلة للتمكين لكن لابد أن أتبع هذه الوسائل التي ليست وسيلة للتمكين. عجيب هذا يقول عاقل. والله أنا عارف أن دي عارفين أن دي مش وسائل التمكين، أن الديمقراطية مش هتمكن لدين لا أبدا، ولكن لابد أسلكها. والله أنا أعلم أن ده مش منهج النبوة، أمال إيه؟ لابد أن أسلكها. عجيب. يعني لو خفي عليك منهج النبوة قلنا ماشي جاهل، سبيل التمكين قلنا جاهل، لكن أعلم هذا ليس سبيل التمكين ولكن ما في سبيل له سأسلكه، إذن هو سبيل الشيطان. أعلم أن هذا لا يمكن يحصل به نصرة ومع ذلك أسير فيه. أي فقه هذا؟ منين جاء الفقه هذا؟ من فقه نوح، إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. من فقه موسى عليه السلام، كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر بحر، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. فقه هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بالمؤمنين، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. فنصر الله عز وجل. فقه من هذا الذي يعلم الأمة الآن؟ فقه من؟ فقه من لا علم ولا ديانة ولا بصيرة؟ ألستم تدعون أنكم فقهاء الواقع؟ أي واقع انتصرت فيه المعصية؟ أي واقع انتصرت فيه البدعة وتمكنت؟ أي واقع هذا؟ حتى ننصح المسلمين به الآن. أعلم ولكن سمعنا وطعنا، أعلم ولكن عجلت إليك ربي لترضى، أعلم ولكن إني مهاجر إلى ربي سيهدين، لكن أعلم ولكن أعصي. سمعنا وعصينا بدلا من سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. فأقام الله ولله الحكمة. سبحان الله. منين جاء صلاح الدين؟ ومنين جاء نور الدين؟ ومنين جاء ابن تيمية؟ ومنين جاء أحمد؟ يا الله، شوف يا أخي، شوف يا أخي، إن لم تنصر السنة نصرها الله بغيرك. إياك أن تظن أن السنة ستموت بتخلفك وتخاذلك. إن لم تنصرها أنت نصرها غيرك. خذ الشرف هذا، اوعى تفرط فيه. إياك هي منصورة، وربي إيه وربي منصورة. إن لم تنصرها أنت يا مسكين نصرها غيرك. إن لم تكن أنت على هذا المقام قام غيرك. هذا ميدانك الآن، وميادين ممتلئة بالملايين المليانة. فرق بين الميدانين. يا سلام، ميدان كده فيه كلام شيخ الإسلام وفيه رسائل شيخ الإسلام وكتب أهل العلم، وميدان فيه مين؟ فتن ليلا ونهارا. أي الميدانين أحق بالحق لو كانوا يعقلون؟ ميدان تزكى فيه النفوس، ميدان نعرف فيه ربنا ونبينا وديننا، ميدان نتقرب فيه إلى الله ونلتمس رضاه، ميدان لا أروع منه إلا جنة يكافأ بها العبد، وإلا هي جنة قريبة عجلت للمتقين في الدنيا. احمد الله انك في هذا المقام، لو ما كنت في هذا المقام لكان غيرك. اوعى تظن ان لو انت ما جتش يبقى وانا لم تنصر السنه في هذا العصر. لو ما نصرها شيخ الاسلام لنصرها غيره، لو ما نصرها احمد لنصرها غيره، ولكن الله اعلم حيث يجعله رساله اصلا وفرعا. فزاحم يا اخي هو قطار يمضي، قطار يمضي زاحم. اوعى احد يضحك عليك، اوعى احد يشككه في هذا الطريق ابدا، اوعى. هذا طريق الانبياء والمرسلين، الله عز وجل يتولى عباده. اوعى تفكر انك انت الان هتخذل المسلمين لو لم تكن ديمقراطيا، اوعى. متى تخذل المسلمين؟ ان تركت ضرب السنه، لا انك اذا تركت ضرب الديمقراطيه. اوعى اوعى حد يضحك عليك يقول لك انت بتاخذ المسلمين الان وانت بتعملوا ايه والبلد بتصاغ من جديد، يعني عجبك يعني كذا. نقول وما الحيلة؟ تعال اركب معنا. نقول لا، سوف نأوي الى السنة. فهي العاصمة بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق بأصحابه وهو يبشر بملك كسرى وقيصر، عجيب. النبي في الغار قد اختفى من قريش وسراقة يدركه وهو يبشر سراقة، وهو في الغار يبشر سراقة بتاج. سبحان الله سبحان الله. يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت قدميه رآنا. فين بقى بنو هاشم؟ وفين الصحابه يحطوا بالنبي؟ فين فين؟ قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول الصحابي لا تحزن ان الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، سكينة، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وللدعاة إلى الله عز وجل نصيب من تلك النصرة إلى يوم القيامة، إلا تنصروه فقد نصره. هذه ليست النبي وجه بها وهو إمام المتقين، لكن هي مع أئمة الهدى إلى آخر الزمان. أما كان لشيخ الإسلام نصيب منها؟ إي والله، حبسوا سجنوا، فما خرج أخرج السجن إلا كتبا تدرس إلى الآن. ربما ما يعرف أحدكم من الأمير ولا الملك الذي أمر بسجن شيخ الإسلام، ربما تعرفونه، لكن عرفت كلمة شيخ الإسلام: إلا تنصره فقد نصره الله. أخذوا كتبه وأخذوا أقلامه ما كان، فأبى الله عز وجل إلا أن يخرج علمه. هذا ابن عبد الوهاب يطرد من هنا وهنا، تنكرت له الأرض، حتى هيأ الله عز وجل له أميرا ينشر دعوته وهو لا يبالي بهذا، حتى قله بعض أمراء البلدان لما قال ابن عبد الوهاب تعالى له تعالى وتبنى هذه الدعوة وسينصرك الله عز وجل وكذا، كان لا 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 ابعد عني. بعدما في الأول اقتنع بهذا وجاء الناس وقالوا ده هذا سيجر عليك الويلات، وطرده، طرد ابن عبد الوهاب وتبنى هذا الأمير محمد بن سعود وانتصرت دعوته، وصار ابن عبد الوهاب وإمرة بن سعود يرهبها كل أحد. وطلب منه هذا الأمير بعد ذلك أن يأتي إليه، قال خلاص راحت منك. وابن عبد الوهاب بثقة يبشره بالتمكين. فيأتي الله بصلاح الدين، ويأتي الله بشيخ الإسلام، ويأتي الله بالأئمة العظام. لا تظن الله يأخذ الدين وهو القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا هتفكر أن المعركة ستنتهي ولا في معاهدة ولا في اسكت ونسكت، ما فيش، يا تتكلم يا غيرك هتكلم. وفتحوا السواحل من النصارى ممن كان بها منهم، وفتحوا أيضا أرض مصر فإنهم كانوا مستولين عليها نحو 200 سنة، عصر مظلم. واتفقوا هم والنصارى فجهدهم المسلمون، حتى شوف اتفقوا هم والنصارى فجهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد، ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية الحمد لله. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد ومثلوا به وساموه سوء العذاب، وغير من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم، فإن مرجع هؤلاء الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي كان وزيرا لهم، وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء، ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين، ترى يسمون الملحدة، ترى يسمون القرامطة، وترى يسمون الباطنية، وترى يسمون الإسماعيلية، وترى يسمون النصيرية، وترى يسمون الحزمية، وترى يسمون المحمرة. وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم، كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين، ولبعضهم اسم يخصه إما لنسب وإما لمذهب وإما لبلد وإما لغير ذلك، وشرح مقاصدهم يطول. وهم كما قال العلماء فيه ظاهر مذهبهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هذا عبارة، تبه، هذه عبارة تلخص ظاهر المذهب الرفض وباطنه الكفر المحض. يعني الظاهر ليس هو الإسلام، فما شر من المنافقين، المنافقون يظهرون الإسلام من صلاة وصوم وكذا واتباع للشعائر الظاهرة، أما هؤلاء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر الإيه المحض، يعني كفار ظاهرا وباطنا. وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين، لا بنوح ولا بإبراهيم ولا بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا بشيء من كتب الله المنزلة، لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، ولا يقرون بأن العالم خالقا خلقه، ولا بأن له دينا أمر به، ولا أن له ضارا يجزي الناس فيها على عملهم غير هذا الضار. وهم ترى يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطائعين والإلهيين، وترى يبنونه على قول الفلاسفة وقول المجوس الذين يعبدون النور، ويضمون إلى ذلك الرفض، ويحتجون لذلك من كلام النبوات. يعني هم جمعوا الفلاسفة والمجوس كل وباء، أم إما بقول مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله العقل. والحديث الموضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ولفظه إن الله لما خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فيحرفون لفظه ويقولون أول ما خلق الله العقل، ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل، واجب الوجود هو الله، يعني أول مخلوق عن الله هو العقل. وإما بلفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بلفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفون عن مواضعه، كما يصنع أصحاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم، فإنهم من أئمتهم، وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراجع عليهم، حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين، وإن كانوا لا يوافقونهم على أصول الدعوة النهائية، وهي درجات متعددة بل دركات، ويسمون النهاية البلاغ الأكبر والناموس الأعظم. ومضمون البلاغ الأكبر اللي هم بقى أعلى ما يريدونه،
ومضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى، هذا مضمون البلاغ الأكبر، والاستهزاء به زي غلاة الصوفية. البلاغ الأكبر عندهم ما هو؟ رفع التكليف، خلاص صار في دركة هابطة أعلى ما تكون، فلا تكليف حينئذ، إنما تكليف للمبتدئين الذين يبدأون، إنما هؤلاء لا، انتهوا خلاص، قطعوا مفاوز عظيمة على يد إبليس حتى صاروا أبالسة في جسمان إنس، ولهذا يرفع عنهم التكليف. ولم يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل رفع التكليف عن رسوله قبل أن يموت ولو بلحظة؟ ما رفع، النبي كلف وظل النبي في آخر حياته. والحديث في الصحيحين لما قال: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، النبي يقول كذا، لعلي أعهد إلى الناس. وهو الذي قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لكن هؤلاء رفع عنهم التكليف، وهذا يدل على زندقتهم والعياذ بالله. فهؤلاء أيضا مضمون البلاغ الأكبر عندهم جحد الخالق تعالى والاستهزاء به وبمن يقربه، حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله والعياذ بالله، والعياذ بالله. إخواني سبحان الله، هؤلاء أحد الإخوة العام الماضي في العيد جاب لي لعبة مسدس، تخيل يعني، وقل من يتفطن له، أنت تضرب المسدس وكذا يعطيك صوت صوت صوت، هذا الصوت يختم بلعنة عائشة، بس مع مضمون الصوت ما تميزه إلا إذا دققت، يختم بمضمون عائشة، شوف بلعنة عائشة، شوف الحقد يصل إلى أي شيء، الحقد يصل إلى أي شيء. وفيه أيضا جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء، ودعوى أنهم من جنسهم طالبين للرئاسة، فمنهم من أحسن في طلبها، ودعوى أنهم من جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في طلبها حتى قتل، ويجعلون محمدا صلى الله عليه وسلم وموسى من القسم الأول، ويجعلون المسيح من القسم الثاني، وما جاء به الأنبياء، ودعوى أنهم من جنسهم طالبين للرئاسة، منهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها، يعني من الأنبياء من أحسن في طلب الرئاسة، ومنهم من أساء في طلبها حتى قتل، ويجعلون محمدا عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام من القسم الأول، القسم الذي أحسن، ويجعلون المسيح من القسم الثاني، وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش ما يطول وصفه. ولهم إشارات ومخاطبات يعرف بها أو يعرف بها بعضهم بعضا، أو يعرف بها بعضهم بعضا، وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكفر فيها أهل الإيمان قد يخفون أو يخفون على من لا يعرفه، طبعا عندهم تقية، إذا كانوا في بلاد فيها سنة ظاهرة وكذا يختفون، وأما إذا كفروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لتجوز مناكحتهم، لتجوز مناكحتهم طبعا، لأن هؤلاء أشد من الكفار الأصليين، هؤلاء أضافوا لذلك عقائد ما قال بها أحد، ولا قال بها أبو جهل، ولا قال بها أبو لهب، ولا يجوز أن ينكح أو أن ينكح الرجل مولاته منهم، ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحه. يبقى أما عن النكاح أن تتزوج منهم أو أن تزوجهم فهذا لا يجوز، ولا أيضا تباح ذبائحهم، فلا تباح الذبائح لأنهم كفار أصليون وإن كفار مرتدون ولا يصح هذا. نعم، إنما النصارى تباح ذبائحهم، اليهود تباح ذبائحهم وتنكح نساؤهم، وتنكح نساؤهم، أما هؤلاء أبدا. وأما الجبن المعمول بأنفحتهم، أما عن الجبن بقى اللي هو مأخوذ من منفحة العجل، منفحة جزء من الأمعاء، جزء كده بياخدوه يعملوه منه الجبن، يعني بيتحط زي خميرة أو زي كده، المهم بيصنع منه الايه؟ الجبن. طيب إذا ذبحت العجل وأخذت جزء من الأمعاء،
هل هذا يلحق بالذبيحة أو يختلف؟ أما الجبن المعمول بالأنفحة ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم أنهم لا يزكون الذبائح. فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن لأن أنفحة الميت طاهرة على هذا القول، لأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقات الوعاء النجس في الباطن لا ينجس، يعني قالوا المنفحة هذه غير اللحم، فأنفحة الميتة طاهرة لأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة، هذا الجزء لا تموت بموت البهيمة ولا تزكى ولا شيء، سوى أنها إيه هيبقى الإشكال فيها إيه؟ أن هذا الطاهر لقي وعاء نجسا. طب وإذا لقي وعاء نجسا في الباطن فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إن هذا الجبن نجس، لأن أنفحة هؤلاء نجسة لأن لبن أنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميت. وكل من أصحاب القولين يحتج بأثار ينقل عن صحابة، فأصحاب القول أول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس، وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى. فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. هذا من جهة الجبن والأنفحة المستعملة، قال هذا بيرجع، هذا فيه خلاف بين أهل الإيه بين أهل العلم. اللي بيحتاج اللي بيقول جائز احتج بجبن المجوس، ولا شك أن ذبائحهم لا تؤكل، لهذا النبي قال في المجوس إيه سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير نكحي إيه غير نكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم. نعم. وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس، يبقى النكاح لا يجوز، وأما والذبائح لا تجوز، وأما المنفحة ففيها الخلاف. طيب أما الأواني والملابس، قال فكأواني المجوس وملابس المجوس، على ما عرف من مذاهب الأئمة، والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها، فإن ذبائحهم ميتة فلا بد أن تصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتتنجس بذلك. فأما الأنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة لها فتستعمل من غير غسل، كأنية اللبن التي يضعون فيها طبيخهم أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها، وقد توضع عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية فما شك في نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك. يعني إذن أوانيهم على قسمين، أواني تنقنا أو غلب على الظن أنها لاقت النجاسة ولم تغسل فهذه تغسل أولا. اثنين، أواني غلب على الظن أو تنقنا أنها لم تلق النجاسة فهذه تستعمل، هذه إيه هذه تستعمل. طيب طبعا. وأما الملابس فملابس الكفار جائزة إلا إذا علمت عينا إن هذا قد أصابه نجاسة أو غلب على ظنك فنعم، وإلا فالأصل إيه أنه مسكوت عنه شوف التفريق يا أخوان، يبقى من جهة العقائد شيء، من جهة أكل الذبائح شيء، من جهة المنفحة شيء، من جهة الأواني، كل أهل السنة يسيرون مع النص، مش يجي واحد يقول لك دول ولا تأكل الذبائح ولا تلبس ولا جبن ولا أي شيء، لا، لابد يوضع كل شيء في موضعه حسب النص، لأنك إن فعلت ذلك فربما ترد نصا، وإحنا كما قلنا أخذنا إيه القاعدة الذهبية أننا لا نرد البدعة ببدعة ولا نرد الباطل بباطل. ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، ولا يصلى على من مات منهم لأنهم كفار، فإن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه، وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والجهاد مع المسلمين، ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام. خلي بالك، شوف الاستدلال القوي. فإن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كابن أبي ونحوه، وكانوا يتظاهرون بالإيه؟ كان ظاهرهم إيه؟ الصلاة والجهاد، ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام، لأنهم لو أظهروا مقالة تخالف دين الإسلام لقتلوا، لو أظهروا مقالة تخالف دين الإسلام لقتلوا ولا حكم عليهم بالردة. ولكن المنافقين كانوا في الظاهر مع المسلمين، ولا يظهرون مقالة تخالف ذلك، لكن يسرون ذلك. فقال الله تعالى: ولا تصلي على أحد مات منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. فكيف بهؤلاء الذين مع الزنادقة والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد؟ يبقى إذن لا يصلى على ميتهم ولا يدفن مقابر المسلمين. الدليل النهي عن الصلاة على المنافقين مع أنهم يظهرون الإيه؟ الإسلام. فكيف بهب من يظهرون الكفر أصلا؟ يعني يبطلون ويظهرون الكفر. طيب، أما مسألة بقى استخدام المسلمين لهم في الجيش والوظائف العامة والخاصة وكذا، فمثل هؤلاء هل يستعملون أم لا؟ قال: وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم. إذا علمت حقدهم على الإسلام كيف تستعملهم وهم الذين عرضوا الإسلام في كل حصول الخطر داهم؟ وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم. شوف الآن في سوريا يذبح أهل السنة بحراسة مين يا أخوان؟ إيران. ويمنعون أن يأخذ العالم الغربي خطوات كما يأخذ دائما في التدخل، يعني تدخلوا في ليبيا، فلماذا لم يتدخلوا في سوريا؟ لأن الميزان يختلف، لأن الرسالة تقرأ هناك. هذا هؤلاء هم، ولهذا يمنعون أي تدخل حتى تصفى أجساد المسلمين هناك. ليه؟ لأنهم سنة، الذين تصفى أجسادهم سنة في المذهب. وأما استخدام مثل هؤلاء في صغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم من أغش الناس المسلمين. أما مر معنا قالوا: لا تنصحوا مسلما إلا إذا كان معكم. فإنهم من أغش الناس. وأيضا عند الروافض، عند اليهود، أنك إذا إيه؟ إذا وجدت مسلما في حفرة يستغيث بك فغط الحفرة عليه. هم بقى يأخذون من هذا أيضا بأن أنجس دماء دماء السنة، أنجس الدماء دماء السنة، يشتهونها أنجس دم. وأكثر أهل الأرض عندهم، أكثر أهل الأرض مين؟ أكثر أهل الأرض السنة. إذا كان عندهم أبو بكر وعمر من في أسفل سافلين، فكيف بغيرهم؟ وعليه يتبين لك أنه ما تقول إيران من الوقوف بجوار الفلسطينيين وبجوار حماس وبجوار مش عارف إيه وكذا، هذا كله دعوة باطلة، هذا كله من التقية. ووجدوا مرتعا من حماس، ما هذا هو، وهو حماس وضعت يعني أيديها في أيديه. أليس هذا مشعل، هذا الذي أتى قبر الخميني وقال بأن هذا هو الأب الروحي لنا؟ ما هو هذا، هذه الإخوان. بينما أهل السنة هناك يسوونهم سوء العذاب. والله يتصل علي بعض الإخوة يقولون إن نجد منهم أكثر مما نجد من اليهود والعياذ بالله. لكن مع إيران كما ترون أنتم، هذا الأب الروحي، هذا الأب الروحي مع النصارى يقولون إحنا إخوة مع النصارى، إنما مع أهل السنة ترون ما ترون. نسأل الله السلامة لبلاد المسلمين، والله نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا يمكن لهم. بكون خلاص إن ذا وإن لا رجل نصبر ان شاء الله نصبر ان شاء الله نصبر. وهم احرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر. هو التمكين واسع، ليس التمكين هذا، قد يكون هذا من الخيص، وقد يكون هذا قبرهم الذي يسقون إليه، الله أعلم الله أعلم. شوف أنت قل حسبي الله ونعم الوكيل، وتكل أمرك إلى الله عز وجل ولا شيء، فالله عز وجل هو الذي يتبع الخير والذي يتبع الشر، وأعلم بعباده وهو يدبر. وعندنا سنة الدفع، ولا يدري الإنسان بما تولي إليه الأمور، وقد يقف الإنسان موقف يظن أن هو ذا الخير وهو قمة الشر، أو الشر وهو قمة الخير. لهذا كان من قول الصالحين وأفوض أمري إلى الله، وكان من قول الصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يخرج السنة من بين أظهر هؤلاء جميعا منصورة عالية رفيعة، نسأل الله عز وجل هذا، ولا نحنكل أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نفرح بما يأتينا ولا نحزن عما يروح منا، فإنه طالما جاهلية فإن الجاهلية بعضها ظلمات فوق بعض. إنما نفرح بالشريعة ونحزن على فواتها. نعم. وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر، فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر وإما مع العدو. وهؤلاء شوف شوف يقول لك المخامر إيه، المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر وإما مع العدو، وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها. شوف خلي بالك دول شرهم فين، شوف شر المخامر. أما المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر وإما مع العدو، غرض عايز يحتل مكانا عند الأمير فلان، عند المجلس الفلاني، عند الحلف الفلاني، ما يريده لدنيا. أما هؤلاء شوف غرضهم إيه بقى، مع الملة، مع نبي الملة، مع دين الملة، مع ملوكها، مع علمائها، مع عمتها، مع خصتها، لهم أهداف. كما قلنا بأن الشبهة أعظم من الشهوة، الشهوة مصيبة ولكن سطوتها ليست تقارن بسطوة أهل الشبهة. إذن شيخ الإسلام أيضا فيما يتعلق بالوظائف ينصح بألا يتولى المسلمين هؤلاء، لأنهم أغش الناس المسلمين، وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين، أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين. يا سبحان الله، شوف أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين. ليه؟ لأن هذا بغيتهم، هذا الذي يريدونه، هم حقدة على الإسلام وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته. دول لو كانوا بطانة فهم أحرص على إفساد الجند على ولي الأمر، خروجوا عليه، ويحل لولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة، فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر، فإن ضارهم في الثغر أشد، وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدام من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى نصح الله وإلى رسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟ إذا كان ولي الأمر لو عارف أن ده بعين من المسلمين من السنة غشه مثلا فأبعده نتيجة أنه غشه، فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟ ولكن كثير من ولاة الأمور قد لا يعرف ولا تفطن إلى هذا الباب، وكثير من المسلمين أيضا لا يعون خطر هؤلاء. قال ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه، بل أي وقت قدر على استبدال، ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه اللي هو السلطان، يعني لابد من إبعادهم، مع القدرة عليه معناه لو كان ضعيفا لا يقوى وسيحصل فساد أعظم، فإنه يصبر ويتحيز الفرصة، بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك. وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم، أما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم إما المسمى وإما أجرة المثل، لأنهم عوقدوا على ذلك فكان العقد صحيحا فوجب المسمى، فإن كان العقد صحيحا وجب المسمى، وإن كان فاسدا وجبت أجرة المثل. شوف سبحان الله، شوف الإنصاف. أما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم، شارطهم من إمام على عمل وعملوه، فإنهم لهم المسمى تسمى الأجرة، وإذا لم تسمى الأجرة فلهم أجرة الإيه؟ المثل. وإن لم يكن استخدموا من جنس الإجارة اللازمة فمن جنس الجعالة الجائزة، لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم، فالعقد عقد فاسد، فلا يستحقون إلا قيمة عملهم، فإن لم يكونوا عاملوا عملا له قيمة فلا شيء لهم، والله لو عاملوا خلاص. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وفى بالشرط حتى للمشركين، وفى لهم، لكن دماءهم وأموالهم مباحة، وإذا أظهروا التوبة، طبعا اليوم أولا مباح، يعني ولي الأمر يأتي بهؤلاء ويقتلهم إن لم يرجعوا على دينه، فأموالهم مباحة ودماءهم مباحة لأنهم كفر محاربون، وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع. لو جاب ولي الأمر وجي الأمر جاب النصير هذا فقال أنا تبت خلاص تبت، ففي قبولها منهم، قبولها منهم إزاي يا أخوان؟ مش إحنا أخذنا باتفاق أن أي ذنب له توبة؟ هنا يقول في قبولها منهم نزاع، من مراد بهذا؟ ها؟ في الدنيا. نعم هذا في الظاهر، هذا في الدنيا، يعني تقبل فلا يقتلون ولا لابد من قتلهم، فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقرهم عليها، ومن لم يقبلها ويعني وورثتهم وورثتهم من جنسهم فإنما لهم يكون فيئا لبيت المال، لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف، فالطريق في ذلك أن يحتطى في أمرهم، يعني إيه؟ يعني يقتلوا، دول بيتعبدوا بالتقية أصلا، فيبقى لو تاب هو أصلا عنده الكتمان يبقى الأحوط أن يقتلوا، فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح، دول لا يكونون في بلدة واحدة ولا يكونون قوة في مكان، ولا أيضا يمكنون من حمل الإيه؟ السلاح، وأن يكونوا من المقاتلة، لأنهم لو كانوا من المقاتلة لعادوا بالسلاح على المسلمين وعلى أهل السنة، ولهذا المبتدعة لا يمكنون من السلاح، ولو تمكنوا من السلاح لحدثوا خطرا عظيما، فهم لا يبالون بالمسلمين ولا يبالون بدمائهم، إنما يبالون بإيه؟ بعقائدهم ومنهجهم، هذا الذي عندهم. ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام، ويحال بينهم وبين معلمهم، سبحان الله، شوف يحال بينهم وبين معلمهم، يعني يعلمهم الإسلام الصحيح ولكن لا يسمح بالمعلم يخالطهم ويكون معهم، بل يحال بينه وبينه. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية، قالوا يا خليفة رسول الله هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية؟ قال تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، يعني تدون قتلانا يعني تدفعون الدية إنما إحنا ما ندي قتلاكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. سبحان الله، شوف عزة الإمام إذا كان من السنة. ونقسم ما أصبنا من أموالكم فيا لنا، وتردون ما أصبتم من أموالنا، وتنزع منكم الحلقة والسلاح، وتمنعون من ركوب الخيل، وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يرى خليفة رسول الله والمؤمنون أمرا بعد ردتكم. إذا تراجعتم وافقتم على هذا نشوف بعدين بقى بعد ذلك. ووافقه الصحابة على ذلك. سبحان الله. شوف شوف الصديق رضي الله عنه الذي كان ما أحلمه وما أرفقه هذا السلم المخزي. هذا هو السلم المخزي. وذلك لهم يستحقون هذا. هؤلاء يستحقون هذا. فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتل المسلمين. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله. يعني هم شهداء فلا دية لهم. فاتفقوا على قول عمر في ذلك. شوف شوف الفقه الدقيق. شوف الفقه الدقيق. يعني عمر المسلمين وافقوا على هذا كله. لكن قال عمر لا هم ما يدون قتلانا لأن ما عندنا دية للشهيد. ما عندنا دية للشهيد. وعليه فإننا نرجو للشهيد الجنة ولا نأخذ على ذلك أجرا. ولهذا شيخ الإسلام في رسالة المباركة مختصرة قاعدة في الصبر ذكر هذا. قال بأن سبحان الله المسلم إذا قتل فإن له دية. فما بال الشهيد يقتل في ساحات المعركة وليس له دية من بيت المال. ليه بيت المال ما يعطي أضعاف أضعاف. شوف هذا بقى الذي قتل في سبيل الله يعني ليس بقى مئة من الإبل ولكن أضعاف. قال لا لأنه لما كان عمله لله كان أجره على الله. أليس قد قاتل لنصرة الدين لله؟ بلى. يبقى هو أجره على الله. الله أكبر. حكم يا أخواني الشريعة هذه أسرار وحكم عظيمة. حكم عظيمة جدا. ومن هذه الحكم العظيمة الابتلاءات. قد يبتلى الإنسان بتسلط الكافر، بتسلط المبتدع، بتسلط الفاسق. قد يبتلى الإنسان ببسط الدنيا له وكذا. ولهذا ابن القيم يقول في إغاثة الأفهام والعلماء مبتلون بالعوام والعوام مبتلون بالعلماء والحكام فتنة للمحكومين والمحكومون فتنة للحكام والكفار فتنة للمسلمين والمسلمون فتنة للكفار. كل صنفين كل واحد منهم ايه فتنة للآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أتصبرون؟ نعم سنصبر. وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء. والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء فمذهب واقترب أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن كما اتفقوا عليه آخرا. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ومذهب الشافعي وأحمد في الروايات الأخرى وهو القول الأول. فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام هذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه. خلي بالك هم فعلوا هذا مع مين؟ مع من رجع بس التهمة ظاهرة فيه. المسألة الردة دي بالباطن ومن يعلم صدقك. فلهذا قال أبو بكر حتى ننظر بقى لنتأكد أأنتم صادقون في التوبة أم لا. فيمنع أن يكون من أهل الخير. سبحان الله. شوف الذلة للعصاة فيمنع أن يكون من أهل الخير والسلاح والضروع التي تلبسها المقاتلة. ولا يترك في الجند من يكون يهوديا ولا نصرانيا أبدا لأن الله ما قال ولن يجعل الله الكافر عنوانا سبيلا. ولهذا لا يكون النصراني رئيسا ولا وزيرا ولا عضوا في البرلمان ولا مديرا في أي مؤسسة ولا شيء. لا يكون. حكم الله سبحانه وتعالى. لأنه يحصل من الغش المسلمين ومن الخديعة ما الله عز وجل به عليم. ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلون من خير أو شر. ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لهم بها ظهور فإما أن يهديه الله وإما أن يموت على نفاق من غير مضرة للمسلمين. يأتون إلى كبرائهم وإلى الدعاة فيهم ينفونهم بعيدا عن بلاد المسلمين. ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين، والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب. شوف الفائدة الجميلة، شوف الفائدة. لا تزال طالما بتقرأ لأئمة الإسلام يبقى لا تزال في إيه؟ في رقي. فوائد فوائد فوائد، سبحان الله، موائد طاهرة. شوف الاستدلال من شيخ الإسلام ليؤكد على جهاد هؤلاء أعظم من جهاد الكفار إذا ما كانوا محاربين، يعني إذا ما دهموا. قال لأن الصديق بهم بدأ. طب مع وجود المشركين والكفار ولا لا؟ مع وجودهم، لكنه بدأ بهؤلاء في صورة ما أنصعها، وفي حكمة ما أبدعها، وفي ثبات ما أروعه. الأمة تقول يا صديق كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصديق يقول والله لو منعوني عناقا عقالا كانوا يؤدونه يا رسول الله لقاتلتم على ذلك. يا صديق نحن في حاجة الآن، جيش أسامة. طب أبقى جيش أسامة؟ قال ولا جيش أسامة، والله ما كنت لأحل بيدي عقد عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تتخطفنا الطير وتجري السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر أبرمها رسول الله ما رجعت، ماليش دعوة، النبي أبرمني ما أتم، والله لو أرى أمامي أرجل أمهات المؤمنين تجري بها السباع، يا سلام، يعني الشرع والشرع فقط. تقول لي بقى أمهات المؤمنين هيتعدى عليهم، أصلا هيسجنوكوا، أصلا هيعملوكوا، هيسووا فيكم. شوف أنت مع الشارع حيثما كان تدور معه حيثما دار. ولهذا يجي عبدوس، يجي أي أحد، يجي كذا، كله إيه عندنا سواسية، فيه الحكم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول عائشة وتعجب الموقف الصديق، تقول كان الناس بعد موت رسول الله كالغنم الإيه المطيرة في الليلة الشاتية يموجون. قال فوالله حمل أبو بكر حملا ما تحمله الجبال الراسيات. شوف نفع الله عز وجل الأمة بالصديق رضي الله عنه، ويتحول شخصية ما رؤيت من قبل، ما رؤيت من قبل، ويرسل الرسائل. راجعوا يا أخواني في السيرة رسائل الصديق إلى الأجناد في حرب المرتدين، وأنتم ترون شريعة رسول الله مترجمة ترجمة عملية، قدوة للأنام. ولما اشتكوا إليه قلة العدد وكذا قال ما تقاتلون بالعدد، خلصوا. فشوف كلام شيخ الإسلام بقى بيقول إيه، فإن أبا بكر بدأ بقتال مين؟ قبل جهاد هؤلاء. فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وعلى الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. الله يا دي أحمد، إيه المتعة دي؟ هلا تقول لي ميدان تحرير، ميدان تضليل. شوف يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن جهاد هؤلاء المرتدين هنحفظ به ما فتح من بلدان المسلمين، ده رأس المال. أما جهاد غير هؤلاء من الكفار عشان نزود، فهذا جهاد ربح. الذي معه رأس مال 5 مليون هينشغل عنه بنص مليون يربحه. فيبدأ الإنسان أولا بإيه يا أخواني؟ برأس المال قبل الربح. فمن اشتغل بالربح عن رأس المال ضاع الربح ورأس المال. إنما من اشتغل برأس المال حتى لو ضاع الربح أوشك أن يعوضه. وحفظ رأس المال مقدم على الربح. حفظ رأس المال مقدم على الإيه؟ على الربح. خذ القاعدة دي مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. وأيضا فضر هؤلاء المسلمين أعظم من ضرر أولئك، بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين على الكتاب، وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب. يعني هم ضررهم كضرر الكفار، وأزيد من ضرر الكفار أنهم يلبسون على الناس إيه؟ على الناس دينهم. ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها. ما تيجي تقول له والله ده دول أصلهم ملتحون وأصلهم مش عارف إيه وأصل كذا وكذا وكذا، لا، هؤلاء إنما يفتش سرهم ويبين أمرهم ليعرف المسلمون حقيقة حالهم. ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى. وقد قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر، له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله. فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم، اللي هو الدعوة، المقصود بها من الدعوة هو الهداية. فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم للإسلام. كنتم خير الناس للناس، يعني حينما يقيم الإسلام المعارك والحروب ويأتي بهؤلاء في السلاسل هم خير الناس لهم. ليه؟ لأنهم قد يسلموا بسبب ذلك، وقد يسلمون في أول الأمر خوفا من السفي، ثم سرعان ما يحسن إسلامهم بعد ذلك. جئتك يا رسول الله وأنت أبغض الخلق إلي، فلا أنت أحب أهل الأرض إلي. قد يكون هذا، عجبت لقوم يقادون للجنة بالإيه؟ بالسلاسل، بالسلاسل. لهذا قال أبو هريرة: شوف، كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. وأهل السنة خير الناس لأهل البدعة، فلهم يحذرون ويوقفون شرهم وينفرون الناس عنهم، فقل شرهم في الناس بذلك، ولربما كان سببا في هدايته. ولهذا لما ذكر أحد السلف بعضهم فقال له جليس: أليس هذه غيبة؟ أليس هذه غيبة؟ قال: أسكت يا أحمق، فوالله نحن لخير لهم من آبائهم وأمهاتهم. بس من يفهم هذا يا إخوان؟ من يفهم ان الاسلام لما بيحارب ويرفع السيف ويجر هؤلاء في السلاسل ان ده خير له؟ من يفهم ان الرد على اهل البدع خير لاهل البدع؟ بدل ما يتبعك 10,000 يتبعك 1,000. الدين يا اخوان يحتاج لفهم، الدين فعلا يحتاج لفهم، سبحان الله. فالمقصود بالجهاد والامر معروف عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد. المقصود بالجهاد والولاية والأمر معروف ونهي عن المنكر والدروس، كل هذا مقصود يا إخوان هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد. بحسب الإمكان. فمن هداه الله منهم سعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يهتدي كف الله ضرره عن غيره. شوف ثمامة لما جيء به أسيرا إلى النبي، ماذا صنع النبي؟ في مسجده ربطه في سارية من سوار المسجد، وتركه بقى 3 أيام ينظر لوحة مرموقة لم يرها ثمامة من قبل، ما رأى مثل هؤلاء القوم. فكان دعوة، كان دعوة، سبوا اربطوا بهذا. طب الربط ده ربط إذلال وربط يعني ما تنفير، لا، يرى 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 بقى أبو بكر، يرى عمر، يرى كذا، يرى خشوع الصحابة، يرى قراءتهم، يرى تعاملهم، يرى قوما ما رآهم من قبل. معقول هؤلاء الذين كانوا مثلي عبدة أوثان وأصنام وقتل وحروب وكذا، معقول؟ وكل يوم يعرض النبي على الإسلام فيأبى، يأبى ويدعو النبي أن يعفو عنه، وإنه لذو كرم وجود إن عفى عنه، إنما إذا قتلتني تقتل ذا ذم، هتعفو تعفو عن ذي كرم، تقتل تقتل ذا دم. كل يوم يا ثمامة أما أنبأ لك تشهد. 3 أيام وفي نهايتها، شوف ليس مقصود الإسلام وكذا، اذبح اعمل سوي، الهداية الهداية. فأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هداية أخوان، هداية، لا مقصود الإسلام. ولهذا لا تفتن حتى الكافر، كن مثالا صالحا. المبتدع ادعوه، بلغوا الحجة، احرص على هذا، بلغوا السنة. الكافر احرص على ان تبلغه الدعوة. مقصودك ليس الحكم عليه، انما مقصودك هدايته. فان اعرض وعاند فهو الذي جنى على نفسه، فمن قتل قتل، ومن طاع عورات المسلمين فقئت عينه، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فالمقصود الهداية. ومعلوم أن الجهاد والأمر معروف ونهي عن المنكر هو أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وضربة السلام الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض، عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. ولهذا ثمامة بعد ما فك النبي رباطه ومشى، جاء مسلما بعد لحظات وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام. ولهذا يا أخي أنت تغرس وتبذر والنتائج على الله عز وجل. ومن مات مرابطا مات مجاهدا، وجرى عليه عمله، وأجري عليه رزقه من الجنة، وأمن الفتنة كما جاء في الحديث. والجهاد أفضل من الحج والعمرة، كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله. فالتطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالحج والعمرة. لا أن الإنسان يترك فريضة الحج ويروح يجاهد وهو قادر عليها، لا، التطوع بهذا أفضل من التطوع بهذا، لأن نفع الحج قاصر، إنما نفع الجهاد عام. ودي قاعدة، أن النفع العام المتعدي هذا أعظم من النفع القاصر. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الساعة 10 دقائق ونأخذ رسالة فقه الواقع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.